الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. فلو نستذكر فقط القضايا التي أخذناها لكي نبني بعدها بعض المعلومات عليها. كنا أخذنا بعض الآيات الدالة على الأداء، أليس كذلك؟ طيب لو نذكر الآيات سريعا، إيش اللي أخذنا من الآيات؟ طيب أول دليل واحد واحد عشان يسمعوا الإخوة، في قوله سبحانه وتعالى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طيب هذا دليل. والدليل الآخر: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والدليل الذي بعده: نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقلت لكم هناك آيات أخرى، لكن نقصد هذه يعني أكثر الآيات المتعلقة مباشرة بالقراءة. وإلا لو أردنا أن نستقرأ أو يعني نتوسع في البحث، فإنه أصلا أي آية نصت على عربية القرآن فإنها تدخل في ماذا؟ في الأداء. يعني قول سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا، معنى أنه إيش؟ المقروء بلغة العرب. فإذا سيتخذ إيش؟ سنن العرب في نطقها، سنن العرب في نطقها، فسيدخل في ماذا؟ في مفهوم القراءة والأداء. يعني قصدي من ذلك أنه لو أردنا أن نتوسع في ذكر الآيات المرتبطة بالقراءة أو الأداء، سنجد عندنا آيات كثيرة جدا. فأي آية نصت على كونه عربيا أو على كونه مقروءا بالمصدر اللي هو القرآن، فإنها ستدخل ضمن هذه الآيات التي تتعلق بالأداء. طبعا أخذنا في أهم آية مرتبطة أو أكثر آية ينص عليها علماء التجويد وهي مرتبطة بالقراءة، لقول سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وأخذنا أن الترتيل المراد به إيش؟ اللي هو القراءة بتؤدة، لأن أصل المادة في لغة العرب تدل على هذا المعنى. فقالوا ثغر مرتل إذا كانت الأسنان بينها إيش؟ يعني فروق، يعني بينها فواصل، فهذا اللي هو الترتيل. فكأن القراءة المرتلة هي القراءة بترسل التي يكون فيها قطع بين ماذا؟ بين الكلمات وبين الجمل. أيضا أخذنا آثار السلف في مفهوم الترتيل، ووجدنا أنه في النهاية يعود إلى هذا المعنى اللغوي الذي ذكرته لكم، وإن كان قد يكون في بعضها بعض زيادات معاني، لكن في النهاية يعني جمهور تفسير السلف يعود إلى هذا المعنى. على سبيل المثال من قال: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه بيانا. هذا قول قتادة، بينه بيانا. فذكرت لكم أنه لو كان إنسان يقرأ بسرعة بالهذرمة فإنه لا تتميز الحروف، بخلاف ما لو قرأ بالترتيل فإنها تتبين الحروف. فإذن البيان مراد به إخراج ألفاظه إخراجا سليما، إخراج ألفاظه إخراجا سليما. أو من قال مثل مجاهد: ورتل القرآن ترتيلا، قال بعضه على إثر بعض، وهذا تفسير على المعنى وليس بيانا للمدلول المطابق للفظ. أو قوله الآخر قال: ترسل فيه ترسلا، والترسل هو الأداء بتؤدة. فإذا هذه الآية، وهي يمكن أوضح آية يذكرها علماء التجويد، قلنا أنها تدل مباشرة على ماذا؟ على الترسل والتمهل والتؤدة في القراءة، الترسل والتمهل والتؤدة في القراءة. أما أنها تدل على قدر زائد فهذا لا تدل عليه مباشرة، وإنما يدل عليه آثار أخرى. أيضا مما ذكرناه في نفس الموضوع ونأخذه أيضا سريعا، أن قلنا أن القرآن له صفة مخصوصة في النزول يدل عليها حديث، وهو حديث من؟ من أحب أن يقرأ القرآن غضا، أو نعم كما أنزل، غض معنى طريق، نعم. قال: فليقرأه على ابن أم عبد بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: غضا كما أنزل، يشير إلى أنه إيش؟ له هيئة وله كيفية خاصة حال إنزاله، وأن الذي يعرف هذه الكيفية أو أقرب الصحابة لم يعرف هذه الكيفية هو ابن مسعود. وكذلك ذكرت لكم أن الصحابة مع أنهم عرب إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقرأ القرآن على أربعة في قوله خذوا القرآن على أربعة أو خذوا القرآن من أربعة، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية ماذا؟ التلقي، أهمية التلقي. نعم. أيضا أخذنا بعض الآثار الدالة على وجود قدر زائد على التلاوة المعتادة، يعني معنى أن الإنسان قد يكون يقرأ قراءة معتادة من دون تكلف لشيء من التكلفات، وقد يزيد يعني يتكلف القراءة، وليس المراد بالتكلف والتكلف المذموم، قصدنا هنا بالتكلف هو إيش؟ تحسين الصوت أو تحسين الأداء. أخذنا أمثلة من ذلك، أول أثر أخذناه من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، إذن دل على أن له قراءة، ويعني قراءة يعني بترتيل، وقراءة أعلى من الترتيل، يعني أن في ترتيل وفي ما هو أعلى من الترتيل، واضح هذا؟ إذن المقصد من ذلك أنه كان له إيش؟ وجهان في القراءة من خلال هذا الأثر كما سيأتي أيضا. طيب أيضا قوله في أبي موسى الأشعري ماذا قال؟ نعم لقد أوتيت، قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا بمزامير يا داود، هذا في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية كما قلت لكم عند البيهقي بإسناد مسلم نفسه زاد فيها قال لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا، وأيضا ورد هذا نفسه على أنه قاله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو علمت لحبرتهن لهن تحبيرا، فقوله لحبرت لك تحبيرا هذا يدل على القدر الزائد، أنه الآن قراءة موسى المعتادة أو التي يقرأ بها بدون تكلف شيء، وبما لو أراد أن يحسن صوته ويضبط قراءته أكثر فهذا شيء آخر في قول لحبرت لك تحبيرا. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فإذا دل على أنه يمكن لإنسان أن يحسن صوته ويتكلف هذا التحسين، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا الحديث كما قلت لكم حصل نقف عنده وقفة ننظر فيها أقوال العلماء، وإن كان القول الصواب والمتجه في هذا أن المراد بالتغني هنا ماذا؟ هو تحسين الصوت وليس المراد به الاستغناء بالقرآن، وهو الوجه الآخر ذكره بعض العلماء، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذه مجموعة من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بالقدر الزائد، وأخذنا أيضا بعض الآثار وإن كان في بعضها نظر كما قلت لكم، مثل حديث أو أثر من مسعود المشهور اللي هو في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أن رجلا قرأها مرسلة للفقراء فقال ما هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف أقرأك يا عبد الرحمن، فقال إنما الصدقات للفقراء، ومد بها صوته. وهذا الأثر وغيره طبعا يدل على ماذا؟ على أن القراءة سنة متبعة، وهذه قضية مهمة في ماذا؟ في علم القراءة، أن القراءة سنة متبعة، وسيظهر لنا إن شاء الله أنه لا يكفي الرسم في معرفة ماذا؟ القراءة، يعني لا يكفي أن الإنسان يفتح المصحف ويقرأ، ولهذا نهى القراء نفسهم عن الأخذ عن مصحفي نسبة إلى ماذا؟ إلى المصحف، يعني الذي يقرأ من خلال المصحف فقط فإنه لا شك لن يحسن إيش؟ الأداء إطلاقا، الذي يقرأ على المصحف فقط لن يحسن الأداء إطلاقا، ولو نتأملنا حال كثير من المسلمين اليوم فالأصل عندهم ما هو القراءة من خلال إيش؟ ولذا استمعت في يوم الجمعة لو جلست أمام بجوار عامي وهو يقرأ، طبعا فضلا عن كسر المرفوع ورفع المكسور إلى آخر هذه قضية، لكن اسمع تجد أشياء إيش؟ من الأخطاء الشائعة المخالفة لصلب العربية فضلا عن ما هو فوق العربية وهو التجويد كما سيأتي. إذا المقصد من هذا أنه يجب أن ننتبه إلى أن هذه خاصية، يعني خاصية مستمرة ومرتبطة بماذا؟ بأداء القرآن، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، ولا يوجد حتى في الحديث النبوية لا يوجد هذه الخاصية، ولهذا سنأخذ بعد قليل أنه لا يمكن أخذ القرآن بطرق تحمل الأحاديث، ما له إلا إيش؟ طريق إما العرض وإما السماع، يعني إذا الأداء لابد فيه من ماذا؟ من المشافهة، لابد فيه من المشافهة، هذه ميزة في القرآن بالذات. الآن إلى النتيجة اللي أخذناها الآن في الترتيل من التمهل والتبهيل.
التنهل والتبيين للألفاظ، هذا نسميه إيش؟ الترتيب. يبقى الآن نأخذ ما هو التجويد، ما هو التجويد. لننظر الآن إلى الآثار النبوية مرة أخرى، هل نستطيع أن نأخذ من هذه الآثار شيئا نتبين من ما هو التجويد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، هذا الحديث كما سبق قبل قليل يدل على أنه لا يمكن أن يؤخذ القرآن إلا بماذا؟ إلا بمشافهة. طيب طرق تحمل القرآن غير طرق تحمل الحديث كما قلت لكم، فهل يمكن أن يؤخذ بالمناولة أو الوجادة؟ ما يمكن. وهذا بعض القراء الذين شهر عنهم أنهم يجوزون بقراءة الفاتحة فقط أو بقراءة جزء من القرآن، هؤلاء لا تكمل إيش إجازاتهم. لكن إذا عدم عن الشخص أنه ضابط، مثل ما حصل لابن الجزري مثلا، ما يتوهل يحتج بابن الجزري يقول أنه قرأ على فلان وأجازه. ابن الجزري لما أجيز كان قد قرأ مثلا على كذا من الشيوخ وأجيز بها، فلما جاء إلى أحد مشايخه وعرف أنه قد أجيز من فلان وفلان وفلان وفلان، قرأ عليه سورة الفاتحة وضع السورة وأجازه. هذا يختلف، لأن هذا متقن وضابط. لكن كلامنا الآن عن إنسان جاء يقرأ على شيخ لأول مرة يقرأ، فيقرأ على سورة الفاتحة جزء من بقرة يقول أجزتك أن تقرأ الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا مقصدنا من هذا يجب أن نؤكد على هذه الحيثية، أن القرآن له هذه الخاصية، وهي أنه لا يمكن أن يؤخذ إلا بطريق إيش؟ العرض أو السماع للمشافهة. في النهاية مشافهة. العرض أن يعرض الطالب على الأستاذ، هذا هو الغالب، يأتي الطالب ويقرأ على الأستاذ، والسماع يسمع من الشيخ، يقرأ الشيخ ويسمع الطالب. لكن أغلب طرق الأداء في القرآن هي العرض، يأتي الطالب ويقرأ على الشيخ والشيخ إيش يصحح. وهذا مشهور جدا عند القراء وترجمة تراجم القراء، تجد أغلب طريق أداء القرآن على هذا. مثلا ورش جاء للمدينة ليقرأ على نافع، فكان في القراء عنده عرض، فسمع منه يعني سمع منه أول مرة، ثم طبعا طلاب نافع شفعوا له بأن يأخذ وقتهم لكي يقرأ هذا الشاب المصري ويرجع إلى مصر لأنه كان مرتبط بالسفر، حتى قرأ القرآن كاملا. وشارت قراءة ورش عن نافع، أو شارت قراءة نافع من طريق ورش، وصارت موجودة في كما تعلمون في القطر الغربي من العالم الإسلامي. فإذا هذه هي الطريقة المعتادة والأكثر في قضية العرب، إذا لابد من المشافهة. طيب لو قلنا مثلا أن التجويد، أو حاولنا أن نتكلم عن التجويد، أن نريد بالتجويد أن نحاول أن نجد الوصف الاصطلاحي لقراءة أو لصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبتت به الرواية من طريق القراء. يعني كان نقول الآن من شرح للفكرة الجديدة أننا نجتهد الآن في أن نصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت من طريق من؟ القراء. لماذا نخص طريق القراء؟ قد يقول قائل طيب ورد في بعض الحديث كما سيأتي بعض الأوصاف لا نجدها عند القراء، هذا موجود ولا غير موجود؟ يعني بعض الأوصاف التي لا نجدها في طريق القراء ورد أو ما ورد؟ موجود ولا لا؟ أن يوجد بعض أحاديث قليلة، لكنها لما نأتي إلى نحاول أن نعرف هذه الكيفية، هذه الصفة في القراءة، نجد أننا لا نجد فيها سندا متصلا حين نعرف، وإنما نجد أقوال للعلماء وتبقى المسألة مكتوبة أمامنا ولكن ما في تفصيل لهذه الصفة. أخذ المثال في هذا، عندنا لصفة الترجيع. صفة إيش؟ الترجيع. أو صفة الترجيع هذا ما ورده عبد الله بن غفل، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يشنع الناس حولي لرجعت كما رجع. لما كانت تذهب إلى شروح العليم يقول يكتبون لك ألف 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 وعليه إيش إشارة المدة. لكن من يستطيع اليوم أن يصف لنا هذه القراءة؟ يعني هل هناك سند بالمشافهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه القراءة لصفة الترجيع؟ ليس لنا فيها إلا إيش؟ إلا الحكاية. إذا نحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح ورجع فيها، ثم إشارة بالكتابة بالرسم، وكما قلت لكم الرسم لا يكفي هذه الألفات الممدودة، لكن كيف هي ما نجد. فهذه إذا الصفة من صفة الترجيع هذه وهي ثابتة، لا نجدها من طريق إيش؟ القراء، لا نجدها بطريق إيش؟ القراء. طبعا قد يقول قائل كيف غابت مثل هذه الصفة، هذه مسألة طبعا في علم الغيب يعني بقدر الله، لكننا الآن نثبت أن يوجد صفة من القراءة غير معروفة عند أو غير مطبقة وليس فيها سند شفاهي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. لكن الذي من طريق القراء الأصل فيه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن، وهنا القاعدة مهمة، إذا ورد عن القراء، إذا ورد عن قراء قراءة لفظ معين سواء من جهة حروفه أو من جهة أداء حروفه، هل يمكن إخراجه عن أن يكون مما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال مرة أخرى، إذا ورد عن القراء قراءة حرف أو أداء هذا الحرف، هل يمكن إخراج أداء هذا الحرف أو قراءة هذا الحرف عن أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأصل. إذن الأصل الآن، وهذا مهم جدا أن نقول، أن التجويد أخذ بالتلقي عن أئمة القراءة، التجويد أخذ بالتلقي عن أئمة القراءة، لا يخرج شيء مما ذكروه إلا بدليل واضح. أما عدم العلم ما يعني العلم بيش؟ بالعدم، معنى أن بعض الناس لما يكون يجهل هذا العلم أو يجهل تفاصيل هذا العلم لا يحكم بماذا بين هذا العلم ليس بصحيح. واضح هذه الفكرة الجديدة؟ وهذه فكرة مهمة جدا، لأن تفك عندنا شيء كبير جدا جدا مما إيش؟ مما أشيع أو ذكر عن بعض القراء. وإذا رجعتم إلى تراجم بعض القراء مثل حمزة بالذات في كلام حول قراءته، ستجدون أن الإشكالية جاءت من أحد وجهين، إما من جهل من تكلم على القراءة بالقراءة، والجهل ليس عيبا، يعني عدم المعرفة ليس عيبا، وإن كان الذي قال به قد يكون من يعني الأعلام الكبار، وإما من خطأ التلاميذ في التطبيق، يعني أنهم لم يحسنوا إيش؟ أخذ القراءة. وبهذا حمزة كان ينكر على بعض طلابها الذين أخطأوا في إيش؟ في القراءة. ولا نريد أن نطيل، حقيقة عندي نصوص كثيرة جدا، ومن أراد أن يرجع إلى من الكتاب كجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، ذكر نصوص كثيرة جدا عن طرائقهم في الأداء، وسيأتي إن شاء الله سيصور لكم أيضا جزء فيه شيء من هذا، يعني كيف طريقتهم في الأداء، أن كل واحد من هؤلاء القراء كان له طريقة في الأداء وكانت معروفة، هذا يأخذ بكذا وهذا يأخذ بكذا، وكل واحد دلنا الموضوع عنده منضبط واضح ومعروف. فما جاءت إشكالية بين القراء إطلاقا، يعني ما جاءت إشكالية بين معشر القراء. فإذا من المهم جدا أن نركز على هذه القضية، أن هذا العلم يؤخذ من القراء، وأن أي معلومة أخذت من طريق القراء الأصل فيها إيش؟ الثبوت، لا تخرج عن الثبوت إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأنهم هم أهل الاختصاص. وكما قلت لكم أمس، الذي يفرق بين الأداء وبين بين الأداء والحروف يلزمه إيش؟ أنه يفرق بين ماذا؟ متلازمين، لأن المقرئ هذا أخذ الحرف وأداءه ولم يجتهد في ماذا؟ في الأداء، لم يجتهد في الأداء. سيأتينا ما هي مواطن الاجتهاد عند القراء وعند المجودين، ستأتينا لاحقا، لكن في هذه القضايا الأصل عدم الاجتهاد، أنه كما هو ثابت عندهم القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يعني ليس لأحد منهم فيها إيش؟ ليس لأحد منهم فيها اجتهاد، إنما يتلو كما علم. على سبيل المثال، وسيأتينا إن شاء الله مفصلا، لما نأتي الآن إلى مثلا قضية الروم والإشمام، الروم والإشمام طبعا الروم هو الاتيان بجزم الحركة يسمى تضعيف الحركة، عاد كم الجزء هذا والتقديرات هذه قضية أخرى، لكنه الاتيان بجزم الحركة، والإشمام الاتيان إيش؟ بصفة الحركة. قد يقول قائل يعني، وهذا قد يعني يقع السؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، نقول هذا هو الأصل، أنه فعل. عد أين فعل كم فعل هذا الله أعلم، لكن كأصل أنه فعل، يعني ثبوت الأصل هذا يكفينا بدلالة أن القراء إيش رواها بالسند المتصل، رواها بماذا؟ بالسند إيش المتصل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بدليل. لكن أين وقع الروم، أين وقع الإشمام؟ قد يكون ثابت في بعض الأحرف والمتفق عليه مثل في تأمنا ومشهور الكلام عنه، وقد يكون مما يتعلق بآخر الحروف اللي هو وقع على آخر الكلم والأقسام اللي فيه، لكن قد ما يكون وقف على كل كلمة، قد يكون وقف على شيء منها ثم قيس على غيره، يعني قيس ما ثبت ما لم يعني ما لم يقرأ به على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فيها ساعة اللي قويتيش القياس في الأداء، إنه هذا لأنه أصل العربي كما سنلاحظ بعد إن شاء الله، إنه أصل العربي معمول به حتى عند العرب قويتيش الروم والإسمان، فثبوته في حرف كذا وحرف كذا يكفي في أن ننطق في هذه المواطن. إذا المقصد من كلام هذا كله أننا إذا الآن نريد أن نأخذ بهذا الوصف الاصطلاحي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حصل طبعا عند المجودين أنهم ذهبوا إلى تحديد علم التجويد بحد معين، ولم يريدوا علم الأداء كاملا، يعني ما أخذوا بعلم بقراءة القرآن كله، وإنما أخذوا بماذا؟ بوصف التجويد كمصطلح أخص من عموم القراءة. لكن لو رجعنا إلى الأوصاف الواردة عند النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لاحظ مثلا قضية الترتيب وسبق الكلام عنها، مثل ما يعني ورد عن حفصة أن لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنكم لا تستطيعونها، قال فقيل لها أخبرينا، قال فقرأت قراءة ترسل إلى قراءة ترسلت فيها، فقال قراءة ترسلت فيها إشارة لماذا؟ إلى التؤدة في القراءة. وكذلك التحقيق اللي سبق قبل قليل في أنه كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها في أطول منها، معنى هذه القضايا المرتبطة بالأداء لا تجدها مذكورة في مصطلح ماذا؟ التجويد عند العلماء الذين حددوا مفهوم التجويد. كذلك قراءة المد التي ذكرها أنس، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن يمد الرحيم، ومفهوم المد هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، هل المراد بالمد هو ما نفهمه نحن من المد مد الصوت، أو المد المراد به إيش مفهوم الترتيل نفسه، يعني هل إنه الآن المقصود إيش أن يكون في القراءة ترسل وتؤدى، ترسل وتؤدى. أيضا قراءة التفسير، وفي حديث أيضا من سلمة قال ثم نعتت قراءته فيما هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه الأوصاف في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نأتي إلى علم التجويد بمصطلح التجويد قد لا نجد هذا أو هذه الأوصاف المذكورة. فإذا كانوا الآن عندنا القراءة العامة، يعني أوصاف للقراءة العامة، ثم أوصاف للأحرف التي يقرأ بها، فعلماء التجويد لما كتبوا أو لما صلحوا حرصوا على ماذا؟ على ضبط الأحرف التي يقرأ بها. ولهذا نجد أنه عبارة علم التجويد عندما قالوا إعطاء الحروف حقها إيش ومستحقها، هذه العبارة تكاد إيش تجمع عليها عبارات المعرفين لعلم التجويد تعريفا اصطلاحيا، يعني تكاد تجمع العبارات على أن التجويد هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. طيب الآن إعطاء الحروف حقها ومستحقها، إذا نحن ارتبطنا بماذا؟ بالحرف، يعني بالحرف نفسه. على سبيل المثال أنت الآن لما تأتي عند الشيخ وتقرأ عليه فتقول الحمد لله رب العالمين، لو قرأت قلت الحمد لله رب العالمين مثل ما يقرأ بعض العامة يقول الحمد لله رب العالمين، رب يقول غلط، يا رب يعد لك إيش هذا اسماء نسميه إيش إعطاء الحروف إيش حقها، إعطاء الحروف حقها. فقصدي من ذلك أن انتبه إلى أن علم أو تحديد علماء التجويد للتجويد ارتبطوا ماذا؟ بالحرف، ارتبط بالحرف من حيث إعطاء الحق ومستحقه. هذا الحق والمستحق يدخل فيه ما يسمى بعلم المخارج والصفات، وما ينشأ عن علم المخارج والصفات، يعني ينشأ عن علم المخارج والصفات موضوعات مثل باب الإدغام ولما نقول باب الادغام يشمل ايش؟ ابواب كثيره من كما سياتي ان شاء الله لاحقا لما نفصل مسائل علم التجويد ومضاعف علم التجويد سنجد انه باب الادغام يمكن يكون اكبر موضوعات علم التجويد موضوعات علم التجويد. فاذا المقصد من ذلك انه تحدد عند علماء التجويد ان التجويد مرتبط بفصاحة وبيان الحرف نفسه بفصاحة وبيان الحرف بإعطاء الحق الحق والمستحق بإعطاء الحق والمستحق. هل هناك علم له علاقة بعلم التجويد؟ احنا الآن لما نقول عرفنا علم التجويد له ارتباط كنا قبل في الأمس انه علم أدائي مرتبط بماذا؟ بألفاظ وحروف القرآن ولا لا؟ هل هناك علم آخر مرتبط بألفاظ وحروف القرآن؟ إيش؟ اللغة لغة لكن يوجد علم ها؟ لا مرتبط بحروف وألفاظ القرآن من علوم القرآن القراءات ولا لا؟ والآن علم القراءات ليس مرتبطا بالأداء؟ نتكلمنا عن علوم القرآن احنا نقول الآن علم التجويد وعلم القراءة ولا لا وكلها من علوم القرآن نتكلم عن علوم القرآن احنا. طيب الآن علم التجويد وعلم القراءات ما الجامع بينهما؟ أنه كلها مرتبطة بماذا؟ بالأداء ولا لا؟ اللي أداء الحروف. طيب هل علم القراءات هو علم التجويد؟ أجل إيش الفرق بينهما؟ ما دام علم القراءات ليس علم التجويد ما هو علم التجويد إذن؟ علم القراءات علم كيفية القراءة. طيب وعلم التجويد كيفية النطق صار نفس القضية الثانية لله أريد أن نتأمل لماذا لأنه الآن هل يعني ممكن نسأل سؤال آخر هل يمكن أن نقول أن علم التجويد جزء من علم القراءات بإطلاق أو في تفصيل؟ أيوه طيب إذن فرقت أنت الآن أحسنت يعني إذن إعطاء الحرف حقه وإذن سمي علميش التجويد لكن ما فيه من أوجه القراءة هذا يصير إيش؟ قراءات ولا لا؟ ممكن يكون هذا؟ طيب خلونا نتأمل عبارة لمكي بن أبي طالب هو الذي فتح هذا الباب وطبعا غير مذكور عنده في الكتب لكن من أوائل من تكلم عن الموضوع يقول نتكلم عنه في كتاب إن شاء الله سنأخذ ملخص عن هذا الكتاب لأنه من الكتب المهمة اللي هو كتاب الرعاية يقول ولست أذكر فيه يعني في كتاب المكتاب في تجويد القرآن يقول ولست أذكر فيه إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة اللي طبعا قراءة السبع أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب. وقال في مقام آخر وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتلوينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكام لو نتكلم عن حرف الهمزة وغير ذلك من أحكام في غير هذا الكتاب فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك وكذلك ما شابهه فليس هذا كتاب اختلاف وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها مما لا اختلاف في أكثره. واضح عبارة الآن في المطنين؟ طيب هل يمكن أن نأخذ الآن الفرق بين عند مكي بين علم القراءة وعلم التجويد؟ كيف؟ لا هو اللي ماذا؟ والآن أقول أنا لا أذكر ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء. إذا كان في اختلاف بين القراء يصير من علم التجويد ولا من علم القراءة من علم القراءات؟ يعني إذا قلت لك مثلا قول سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه في قراءة لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه هذا تجويد ولا قراءات؟ إذا تميزت ولا لا؟ لكن لما يأتي إنسان ويقرأ فيومئذ لا يعذب أقول لا يعذب، هذه قراءة ولا تجويد؟ تجويد. إذن تحسين اللفظ، تحقيق تحسين اللفظ نعتبره إيش؟ تجويد. القراءات الواردة، الاختلافات الواردة في كيفية نطق هذا اللفظ، إنه نطق إنه كذا وكذا، هذا يعتبر إيش؟ قراءات. واضح الفرق بين العلمين؟ واضح الآن؟ هل في لبس؟ إذن الآن التجويد إيش كما ذكر هو تحسين اللفظ نفسه، تحسين اللفظ. أما القراءات قال ولأن أما القراءات فهي إيش؟ اختلافهم في ماذا؟ في الأوجه، اختلافهم في الأوجه. طيب ساجق لي زادة، هو أيضا كتابه مهم لجهد المقل وقد طبع بتحقيق الدكتور سالم قدوري الحمد أخ للدكتور غانم اللي ذكرت لكم كتابه أمس، وطبع أيضا حديثا جهد المقل مع بيان جهد المقل أيضا قريبا، لكن كتاب أو تحقيق الدكتور سالم أجود لكن لم يطبع بيان جهد المقل. جهد المقل كتاب لمحمد أبي بكر المرعشي الملقب بساجق لزادة، هو من كتب المهمة جدا لأن فيه تحريرات، وإن كان بعض التحريرات قد خالفه عليها بعض المتأخرين بل بعض من عاصره، لكن الكتاب فيه نفس ماذا؟ نفس التحرير، اعتمد على كلام مكي لما أراد يفرق بين علم التجويد والقراءات. يقول فإن قلت ما الفرق بين علمي التجويد والقراءات، قلت علم القراءات علم يعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتها، فإذا ذكر منه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم إلا يتعلق الغرض به. إذن الآن كتب القراءات مرتبطة بماذا؟ بالاختلاف، فإذا ذكر فيها شيء مرتبط بالتجويد فهو تتميم، وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهية صفات الحروف، فإذا ذكر منه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم كذا حقق في الرعاية. يقصد إيش؟ الرعاية لمكة اللي قرأنا قبل قليل كلامه. إذا المقصد من هذا، لماذا نشير لهذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله من خلال استعراض مصادر علم التجويد سنجد أن كتب القراءة في الحقيقة هي أحد مصادر علم التجويد، وسنقرأ إن شاء الله يسر الله عام كتاب الإقناع في القراءة السبع لابن البادش، سنجد أن ابن البادش عقد كتابا خاصا لماذا؟ بالتلاوة والتجويد، وهو كتاب قراءات على أنه تتميم، على أنه تتميم، لأنه لا يمكن أن يقرأ إنسان القراءات إلا بعد أن يتقن ماذا؟ التجويد، يعني لا يمكن يقرأ القراءات إلا أن يتقن التجويد، وإذا ما أتقن التجويد ما استطاع أن يعرف القراءة، ما استطاع أن يعرف القراءة. إذا المقصد من هذا كله ننتبه إلى ماذا؟ إلى هذه، أنه مع تداخل هذين العلمين من جهة اللي جهة كونها كلها مرتبطة بأحرف القرآن، إلا أن هذا العلم له تميز واختصاص، وهذا العلم له تميز واختصاص. ولهذا لما سألتكم اتضح الفرق بين العلمين واضح جدا، لما نقول قرأ فلان وفلان وفلان وما هو على غيب بضمين بالضاء، وقرأ فلان وفلان وفلان وما هو على غيب بضمين بالضاد، قرأ فلان الصراط وقرأ فلان الصراط، هذا الآن نعتبره في علم إيش؟ القراءات ولا لا؟ فإذا نعتبره علم القراءات. لكن إذا جئنا الآن إلى نفس الكلمة الذي قرأ بإشمام الصاد زاين، وقلنا للمتدرب المتعلم اقرأ بإشمام الصاد زاين، فما ضبطها، بدأنا نضبط له إشمام الصاد زاين في حال الضبط، هذا يعتبر تجويد ولا قراءات؟ تجويد، لأنه تجويد اللفظ الآن، من الآن نجود نفس اللفظ، لكن ذكر الخلاف أن هذه الكلمة قرأت بثلاث أوجه هل نعتبره إيش؟ قراءات. إذن في نوع من تداخل بين العلمين، لكن كل واحد من هذين العلمين له مسائله المستقلة الواضحة، المسائل المستقلة الواضحة. إذا تجويد اللفظ كيف ينطق هذا اللفظ نطقا عربيا سليما، هذا نعتبره إيش؟ تجويد. ما هي الأوجه؟ هذا نعتبره إيش؟ قراءات. هذا باختصار للفرق بين العلمين. طيب ناتي الآن إلى مسألة نأخذها سريعا لمصادر مسائل علم التجويد. أول مصدر يمكن أن نذكره المصادر، طبعا عندنا مصدر الشفاهي هذا ما نذكره هو قضية المشافة هذه لا نذكر، لكن نقصد الآن المصادر العلمية الكتب الموجودة التي يمكن نرجع إليها ونأخذ منها إيش مسائل علم التجويد. نحن الآن نحاول نستخرج مسائل علم التجويد. أول مصدر كتب النحو واللغة، أول مصدر كتب النحو واللغة، والمصدر الثاني كتب مفردة في قضايا صوتية مرتبطة بالتجويد، كتب مفردة في قضايا صوتية مرتبطة بالتجويد، والمصدر الثالث كتب القراءات، والمصدر الرابع كتب التجويد المتخصصة، والمصدر الخامس كتب عنية بعيوب القراء والقراءة، كتب عنية بعيوب القراء والقراءة. طيب بعيوب نعم العيب يعني العيب في القراءة أو في أو في النطق في اللغة. الآن لاحظوا الآن الترتيب هذا مقصود، يعني قد يقول قائل لماذا أنت قدمت كتب النحو واللغة وإحنا نتكلم عن ماذا عن علم التجويد؟ فأنا أطرح السؤال لأنه المشكلة موضوع من الداخل، لكن سنفصل الآن نأخذ هذا من ناحية إيش الإجمال، ثم إن شاء الله التفصيل لاحقا مع الأمثلة التطبيقية لأننا سنقرأ من بعض الكتب. فقد يقول قائل أو أنا أسألكم هل هناك سر لتقديم كتب النحو واللغة؟ لا بس لاحظ احنا الان بارك الله عمرك نتكلم عن كتب، فانا لماذا قدمت كتب النحو واللغة؟ ما قلت النحو واللغة ك يعني ككتب مو كعلم. انا لا بس اضربك مثال الان في قد سمع، الان قد سمع فيها قراءتين، فيها قد سمع وقد سمع بالادغام والفك، هذه قضية صوتية، قضية كيف تنطق الدال مع السين. قد أجد في مثلا أجد في بعض كتب التفسير إشارة إلى هذا، يقول قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا، أنا قد أعتبرها قضية قرائية من جهة الاختلاف، وقد آتي أقول والله الآن الدال لا تدغم بالسين، الدال لا تدغم بالسين عند فلان، فكيف يقرأها؟ يقرأها قد سمع، فقراءة قد سمع اللي قلنا تحديد اللفظ من هذه الجهة اعتبرناه تجويد. لكن هل اعترف بالكتب التفسير مصدر؟ ما اعتبرناه مصدر، هذا قصدي بالمصدر. آخر إجابة مو شواهد، ليه شواهد كان ما دخلناها. طيب كم نعطي فرصة آخر؟ كل نقول آخر 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 الآخر يلا ماشي خلاص معلش اعذروني عشان ما نطيل في الموضوع المقصد كتب النحو تكلمت عن علم التجويد أصالة، تكلمت عن علم التجويد أصالة من جهة إيش؟ من جهة العربية. كيف؟ لما نرجع الكتاب سيبويه وعندنا إن شاء الله نقل منه في نقول مطولة، لكن احنا اختصرنا بناخذ مثال واحد فقط من نقوله، تكلم عن المخارج والصفات. لما تكلم عن المخارج والصفات في كتابه الكتاب المجنة ذلك نشير إشارة لماذا قصدنا هذا، وأول كتاب في علم النحو، وسيبويه توفي سنة كم تقريبا؟ 180 ولا؟ هل في سنة 180 هل يذكر كتاب في القراءات أو في التجويد لأحد من العلماء سبقه؟ فإذا احنا قصدنا هذه العبارة لأن سيبويه أول ما دون كتاب والكتاب وضع فيه مباحث جملة مباحث فيها في مسائل في صلب مسائل علم التجويد. سنجد فينا بعد إن شاء الله عندنا المخارج والصفات، وعندنا باب الإدغام اللي قلت لكم إنه باب كبير وانطلق منه سيبويه تقرير القضايا، عندنا باب الروم والإشمام، وعندنا باب الإمالة، مجموعة من الأبواب اللي مرتبطة بالتجويد سنجدها إن شاء الله في كتاب سيبويه. كذلك كتاب العين لشيخ الخليل بن أحمد سنجد فيه أيضا مسائل مرتبطة بالمخارج والصفات، وأيضا في كتاب المقتضب للمبرد أو في شروح الكتاب. المقصد أن هذه الكتب مصدر مهم جدا وسيظهر لنا ظهورا بينا. الكتاب سيبويه بالذات هو أكبر مصدر في أكبر قضية مرتبطة بالتجويد في قضية المخارج والصفات كما سيأتي محررا. أما الكتب المفردة ففي كتاب منسوب لأبي عمرو بن علاء في الإدغام الكبير، والإدغام الكبير سيكون في قضايا مرتبطة أيضا بالتجويد، وفي أيضا كتب في اللامات في القرآن، يعني موجود كتب أيضا مفردة ابن أنباري وغيره. فهذه كتب المفردة سيكون فيها بعض أيضا مسائل مرتبطة بالتجويد. كتب القراءات أيضا سيظهر لنا إن شاء الله خلال قراءة أو استعراض بعض هذه الكتب لكتاب من ابن بادش أو غيره، أنها خص بعض الكتب خصصت بابا في التجويد أو خصصت أكثر من باب فيما يتعلق بالتجويد على حسب طريقة المؤلف ومنهجه. فعلى سبيل المثال سنجد مثلا الكامل في القراءة الخمسين، سنجد فيه بابا في التجويد. الإضاح للأندرابي سنجد فيه كتاب في التجويد. أيضا من النشر سنجد فيه كتاب في باب في التجويد، معنى مخصص بابا من كتاب القراءة في التجويد. فإذا كتب القراءة إما أن تخص باب وإما أن يكون فيها مسائل في وسطها منثورة وكثيرة جدا جدا مرتبطة بالمعنى بالتجويد حينما يناقشون كيف اختلف القراء في نطق هذه اللفظة اللي كما قلنا تحرير اللفظ وبيانه، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى التجويد. كتب التجويد المتخصصة هذه مشهورة وسنستعرض إن شاء الله من جملة منها، مثل كتاب الرعاية وكتاب التهديد للداني أو كتاب الموضح القرطبي أو التمهيد لابن الجزري أو الذي جاء بعده، وهو كثير جدا لأن كتب التجويد كثيرة. العناية بعيوب القراء أو القراءة في كتب متخصصة وإن كانت قليلة، سنأخذ إن شاء الله مثال منها وإن كان صغيرا، كتاب في عيوب القراءة. وأيضا عندنا أن بعض علماء التجويد المتقدمين كان ينص على هذا الباب أو على هذه المسائل في كتاب مثل الداني، يعني ينص على العيوب التي تقع أو غيره، ينص على العيوب التي يقع فيها القراء أو على بعض العيوب التي تكون في ماذا في اللسان بحيث ما تمنع حسن القراءة، تمنع ماذا حسن القراءة مثل الفأفأة أو التأتأة إلى آخر، سيجد منصوص عليها عندهم أنها من عيوب النطق التي تؤثر على حسن القراءة، تؤثر على حسن القراءة. هذا مجمل للمصادر مسائل علم التجويد، يعني قد يمكن لو مع البحث يظهر أيضا عندنا مصادر أخرى يمكن ضربها، لكن المقصود الإشارة إلى جملة من المصادر التي يمكن نستقي منها علم التجويد ونبني منها مسائل علم التجويد فيما لو أردنا أن نكتب مرة أخرى. لماذا؟ لأن الملاحظ الآن أنه أغلب الذين يكتبون في علم التجويد يمكن نقول أن طريقة التي يكتبون فيها طريقة إيش؟ رتيبة وليس للآخر فضلا عن الأول له ترتيب معلومات، يعني تقديم معلومة أو كذا أو ما في شيء يعني جديد يمكن أن يقدم. فقال يقول قال هل يمكن أن نقدم اليوم شيء من علم التجويد قد نسي أو تجوهل؟ نقول نعم، لكن يحتاج إلى ماذا؟ الإنسان يقرأ ويستخلص من بطون هذه الكتب. يعني على سبيل المثال ونشير لإشارة، لو قلت لكم سر العربية، سر الإعراب، سر صناعة الإعراب لابن جني، هذا كتاب أين نضعه لو أردنا نرتب في المكتبة؟ نضعه أين؟ في علم النحو والإعراب ولا لا؟ وهذا الكتاب مهم جدا، بل من أنفس الكتب المرتبطة بالتجويد، وفي مسائل كثيرة نقلها من مكي بن أبي طالب فيما يتعلق بتجويد الحروف، وتكلم عن الحروف العربية حرفا حرفا، الألف الهمزة الباء التاء الثاء، وعن كل حرف وما يعني فيه من كيفية نطقه إلى آخره، فيها أشياء كثيرة جدا من مسائل، ولعلنا أيضا لو حصل أنه لو نقرأ ولو جزء بسيط جدا يعني مقدمات من بعض الأحرف التي تكلم فيها ابن جني لكي نتعرف على بعض الكتب المهمة والمعينة في هذا العلم. والأمثلة أو الكتب تكون عندنا كثيرة، لكن لعلنا إن شاء الله نستقرأ بعض هذه الكتب. نأتي إلى المسألة الأخيرة في هذا الموضوع، وهو تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها. تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها، وأيضا نتكلم عنه الآن أيضا إجمالا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، هو والموضوع الذي قبله نتكلم عن إجمالا ويأتي التفصيل إن شاء الله حال القراءة في هذه الكتب. لو الآن قلت لكم أي كتاب من كتب التجويد المتأخر من البرهان
في تجويد القرآن محمد الصادق القمحاوي مثلا يمكن يكون مشهور وقرئ كثيرا ودرس في المعاهد سواء هنا أو في مصر أو في غيرها، لو أردنا أن نستقرأ الموضوعات التي ناقشها لو كتبناها الآن سنجد عندنا ماذا؟ المخارج والصفات أو لا؟ سنجد عندنا أحكام المد والقصر، تمام؟ سنجد عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين، سنجد عندنا إدغام التماثل والتجانس والتقارب، أيضا سنجد عندنا الوقف على آخر الكلم يدخل فيه طبعا المقطوع وأيضا والموصول وتاء التأنيث، الوقف على آخر الكلم والكلم والمقطوع والموصول وتاء التأنيث، وسنجد عندنا الوقف والابتداء. أليست هذه كلها علم التجويد الذي درس؟ في شيء بقي من هذا من علوم من علم التجويد؟ نعيدها مرة أخرى. هم ما يخالف حتى همزة الوصل والقطع، ما في إشكال ندخل همزة الوصل والقطع. في التفخيم والترقيق ماشي، التفخيم والترقيق وأهل الصفات عموما ما مشكلة، بعضها يكون داخل في بعض نص عليه مثل ما نص التفخيم والترقيق. إذا عندنا مخارج الصفات والتفخيم والترقيق عشان ندخل مع بعض، وعندنا أيضا اللي هو إيش أحكام النون الساكنة والتنوين ويدخل مع النون الساكنة، وعندنا أيضا اللي هو إيش المد والقصر، وعندنا الوقف على أواخر الكلم والمقطوع والمنصول وتاء التأنيث، وعندنا الوقف والابتداء، ودغام التماثل والتجانس والتقارب ذكرناه أيضا، دغام التماثل والتجانس والتقارب هذا تقريبا هو علم التجويد ولا لا؟ الآن نريد أن ننظر نظرة ونحاول أن نتبين هذه العلوم، هل هذه العلوم أو هذه المسائل هل هذه المسائل منبثقة من اللفظ القرآني بنزوله أو أن لها أصل مرتبط قبل أن يكون يعني لفظا قرآنيا؟ واضح الفكرة لديها؟ تبعيدها مرة أخرى، يعني الآن خلونا ناخذها بالأمثلة الآن. أول قضية مثلا اللي هو عندنا مثلا علم مخارج الحروف الصفاتية، مثلا لما نتكلم عن حرف الباء نقول الباء تخرج من الشفتين بإطباق أب، صفاتها 1، 2، 3، 4، 5 على حسب ما يذكر. أنا لا لما أتكلم عن حرف الباء هذه لأنه خاصية الباء القرآنية ولا أي باء عربية؟ جميل. إذا الآن المخارج أو الصفات لما نتكلم عن باب المخارج والصفات أصلها على أنها لفظ قرآني ولا على أنها لفظ عربي؟ إذا سيعود باب المخارج والصفات إلى أي مسائل؟ أو المسائل العربية ولا لا؟ لأنه مساس بالمذهب العربية، فهذا المنطوق العربي إما أن يكون كلاما عربيا وإما أن يكون قرآنا، لأن القرآن نزل بلغة العرب. واضح الفكرة اللي نصل إليها؟ إذا هذه واحدة. طيب إذا نلاحظ الآن أنه هذا الأصل يعني أو هذا النوع من 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 مسائل علم التجويد رجعت إلى العربية. أيضا باب الإدغام كله يدخل فيه النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وإدغام التماثل والتجانس كله يسمى باب إيش؟ الإدغام. هذا باب الإدغام الآن اللي مثل ما ذكرنا قبل قليل في قد سمع أو قد سمع أو ما يدغم بيرملون النون أو الميم ويغنم بالميم وأمثالها، كل أنواع الإدغام هذه. أيضا هذا الإدغام هل هو مرتبط باللفظ القرآني كونه لفظ قرآني أو مرتبط به كلفظ عربي؟ إذا باب الإدغام كله مرتبط لماذا؟ باللفظ العربي. طيب لما نأتي الآن إلى الوقف على آخر الكلمة اللي هو الوقف بالسكون أو بالرمى بالإشمام، هل الآن هذا جاء بارتباطه لما يعني نقف بالرمى أو السكون أو الإشمام أيضا مرتبط باللفظ من جهة كونه لفظ عربي ولا من كونه قرآن؟ أيضا لفظ عربي ولا لا؟ يعني هذا الباب أيضا راجع إلى اللفظ العربي. كذلك المقطوع والموصول أو التاء التأنيث اللي معروف به بقية الله إلى آخره، هذا مرتبط بكونه لفظ عربي ولا بكون المقطوع مسندا ولكن التاء التأنيث بكونه لفظ عربي أو بكونه لفظ قرآني؟ خلاص مدخل باللفظ العربي معلش، ما أنا بعدين النتيجة لاحقة، لكن شيء من العرب كانت تنطق كذا يعني تنطق بقية وتنطق بقية، إذا بكون اللفظ عربي يعني من اللفظ العربي سابق الآن، تمام؟ يعني من العرب كانت تنطق بهذا فجاء القرآن على ما نطقت به. لما نأتي الآن إلى
أحكام المد والقصر وما يتعلق بها أيضا، هل هي لأنها لفظ عربي أو لأنها لفظ قرآني؟ ليه؟ طبعا نتكلم عن أصولها، أما المقادير ممكن عن المقادير، إحنا أصولها أصل المد والقصر. يعني بعض العلماء يقول السماء، خلاص أنا أتكلم عن جهة الأصل الآن، إن المد والقصر من جهة الأصل عربية. مين بيجي بعدين لبارك عندك؟ معليش أنا أريد أن أؤصل الموضوع، لأن ممكن أن نخرج بنتيجة، أن أصل الموضوع موجود بلغة العرب المد والقصر. يعني في بعض الألفاظ يمدونها وبعضهم هذا المندوب يقصدونه هو لا؟ يعني بين المد والقصر كأصل موجود عند العرب. لما نأتي إلى المقطوع والموصول، المقطوع والموصول هذا مرتبط بإيش؟ بالرسم. فهذا إيش؟ مرتبط باللفظ القرآني من جهة رسمه، اللفظ القرآني من جهة رسمه، هذا متمحل في ماذا؟ في اللفظ القرآني. طيب الوقف والابتداء المرتبط بالمعنى الآن، إن قلتان وكافي حسن، أيضا هذا مرتبط باللفظ القرآن بالجملة القرآنية ولا لا؟ مرتبط بالجملة القرآنية ولا مرتبط بماذا؟ بالمعاني، مرتبط بالمعاني. طيب هل هناك إشكال أو هل هناك شبه قضية الهمز مما معروفة باب الهمز هذا عند حمزة مثلا وهشام أصلا راجع إلى ماذا؟ إلى أيضا اللفظ العربي. ما هي المقصود هذا؟ المقصود من هذا إيش نلاحظ الآن على أصول مسائل علم التجويد؟ لا اللفظ العربي. طبعا قد يقول قائل أنت لم تأتي بجديد، لأنه يعني أصل القرآن نزلناه قرآن عربيا فقط عن يكون إيش؟ عربي ولا لا؟ نقول نعم، احنا تثبيت هذه المعلومة بحد ذاته مهم جدا لكي نعلم انه التجويد ما جاء من فراغ، انما قدر التجويد لم يجي من فراغ، وانما له اصول اصيلة مرتبطة بلغة العرب، والذين يدرسون النحو العربي او يدرسون لغة العرب يجدون هذه المسائل منصوص عليه عندهم نصا واضحا، نصا واضحا. فاذا اصول علم التجويد اغلبها الان ايش وجدناها؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى العربية. وهذا يجعلنا قبل قليل نقول إنه حسن اللفظ وبيان اللفظ من جهة إيش؟ العربية. يعني التجويد إذن وبيان اللفظ من جهة العربية، كيف نطقت، كيف تنطق العرب، كيف تنطق أنت، هذه أصول إيش؟ علم التجويد. سيأتينا بعد قليل إشارة إلى مسألة أخرى اللي مرتبطة بالتجويد اللي هو التفصيلي الآخر، هذا نناقشه بعد قليل. يأتينا الآن علم الوقف والابتداء مثلا، أو قبله علم المقطوع والموصول مثلا. هذا علم المقطوع والموصول لاحظنا أنه مرتبط بماذا؟ بالرسم. بمعنى أنه لو لم يوجد الرسم لما عرفنا المقطوع والموصول، لو لم يوجد الرسم ما استطعنا نميز بالمقطوع والموصول، لأنه لا نميز بالمقطوع والموصول بماذا؟ بالرسم، يعني نطق وكتب هكذا. الوقف والابتداء لو ربطناه بعلم التجويد سيف شرى تفصيل لاحقا سنجد أنه مرتبط بالمعنى وليس بالتجويد. يعني ما علاقة الوقف الابتداء بالتجويد اللي قلنا لما نقول لها قلنا التجويد تحسين اللفظ نفسه أو لا؟ كيف تنطق اللفظ؟ إيش علاقة كيف تنطق اللفظ بأين تقف؟ هل لها علاقة بالتجويد نفسه؟ ما لها علاقة بالتجويد، يعني كعلم لأن الأصل من ليس له علاقة بماذا؟ بالتجويد، اللي يعني قلنا التجويد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها ليس له علاقة بهذا الباب. لكن لماذا أدخلوا علماء التجويد؟ سيدينا إن شاء الله لعلنا يعني نتأمل ونحاول نستنبط لماذا أدخل علماء التجويد علم الوقف والابتداء في ماذا؟ في كتب التجويد. هنا رأى من هو أول من أدخل من خلال طبعا المطبوع منه ومن أشار وأدخل علم الوقف والابتداء في علم التجويد. أما أن تلاحظون قضايا الباقي كلها فهي رجعت إلى ماذا؟ إلى أداء اللفظ العربي، أداء اللفظ العربي. أداء اللفظ العربي للحرف هو في حقيقتها أصل التجويد. وإذا فهمنا هذا سيتأتينا إن شاء الله إن كان ده قضية هل التجويد واجب أو ليس واجب لحكم التجويد إلى آخره، سيأتينا تفسيره من خلال هذه القضايا التي ذكرناها. نلاحظ أن أصل التجويد في حقيقته أنه إيش؟ نطق اللفظ العربي سليما فصيحا بينا من غير خطأ. أي واحد يخل بهذا النطق نقول له إيش؟ عندك خلل في النطق اللفظ العربي. ما يجي يقول الله يا طيب أخي أنا أمي وأبوي وأبوي اسمه فلان وأمي اسمه فلان كلهم عرب، كيف أنا طلعت بهذا الشكل؟ أن نقول أصلا إيش؟ دخول العجمة كان قديما جدا وليس من يعني مستغرب أن يقع الخلل في اللفظ،
ولهذا لاحظ على سبيل المثال لعل يأتي إن شاء الله لاحقا لما نأتي إلى صفة الهمس. لماذا يعني ندرس صفات الحروف؟ كثير من يدرسون صفات الحروف ما يعرف إيش قيمة لماذا تدرس الصفة. بالفعل يقول أخي تدرسون صفات الحروف وتتعبون الهمس والجهر والشدة والرخاء وبعدين إيش الفائدة؟ نقول فائدة واضحة جدا لو كان إنه في التطبيق نبه إنه على سبيل المثال لما نقول فما بكت عليهم السماء والأرض نقول التاء هنا فيها همس، لو لم تهمس ما خرج حرف التاء يخرج صوت فقط. لاحظ فما بكت بكت سمعت حفصة إذن فما بكت خرج حرف إيش؟ أثرت الصفة ولا ما أثرت؟ أثرت. إذن تأثر الحرف بعدم إيش وجود الصفة، فهذا يجعل من الصفات وليس كلها لأن سيتم إن شاء الله تفصيلها إن يسر الله. ما هي الصفات تؤثر في الحرف من حيث بنيته العربية؟ والصفات تؤثر في الحرف من حيث قوته التجويدية، والصفات التي لا علاقة لها بالتجويد إطلاقا ستجرى تفسيرها إن شاء الله لاحقا. هذه بعض إشارات سريعة جدا إلى مفهوم التجويد، وأيضا إلى يعني انطلاق من صفات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تحدد مفهوم التجويد عند علماء التجويد بما يتعلق بنطق اللفظ نطقا عربيا سليما فصيحا بينا لإعطاء الحرف حقه ومستحقه وأنه خالف علم القراءات عندهم. يسأل عن ترتيب المعلومات. هذا ترتيب المعلومات تختلف باختلاف مناهج التأليف في التجويد. أنا عندي مبحث مناهج التأليف في التجويد بين كتب متقدمة وكتب متأخرة، لعلنا فيه وناقش ولو ما نبهت عليه لكن يمكن ننبه عليه أنه كيف العلماء في السابق كيف كانوا يتعلمون مع يتعاملون مع قضايا التجويد، كيف رتبوا إيش كتبهم، والذين والمتأخرون كيف رتبوا كتبهم، ما هي أسباب اختلاف هذا الترتيب. ولذا أغلب مثلا كتب معاصرة تبدأ بإيش؟ بالنون الساكنة والتنوين، مع النون الساكنة والتنوين في الحقيقة جزء من باب كبير اسمه باب إيش؟ الإدعاء. لعل الله يسر هذا. طيب سم أيوه نعم اقرأ كتاب سيبويه في باب الوقف على أواخر الكلم، نقرأ إن شاء الله. أنا عندنا تفصيل يعني هو موجود، بس أنا أقول اقرأ يعني أنه موجود. سنجد أنه حتى في مكة أشار إليها أنه السيبوي رحمه الله تعالى أشار أن العرب تقف على أربعة أوجه، على أربعة أنحاء، بالإسكان والروم والإشمام والتضعيف. قال وليس عند القراء التضعيف، هذا ما عندهم، ما هو موجود فيه، يعني ليس عندنا إسناد في المثل. ولما تكلم أيضا عن الروم والإشمام ذكر أنه يقع في المفتوح، وهذا أيضا ليس عند القراء، فليس كل ما ثبت إيش لغة ثبت قراءة، فهذا موجود منصوص عليه. فالآن سيبويه يتكلم في كتابه الكتاب، الميزة هنا أنه هنا لو يتكلم عن تجويد القرآن يتكلم عن ماذا؟ عن تجويد العربية، عن تجويد إيش؟ العربية. فهنا لماذا نأخذ هذا؟ نقول أنه أصلا كلامه في تجويد العربية وكلامه في تجويد القرآن، لكن ما ثبت بطريق القراء أبقيناه، ولم ما لم يثبت إيش تركنا. فإذا عنده باب كامل جدا، باب الوقف على واخر الكلم. أنا أغلق الجهاز في غدا ممكن وبيتينا إن شاء الله بعض الصور منه، لكن ممكن أعطيكم الأماكن اللي تكلم عنها سيبويه في هذه القضايا بإذن الله. نعم يعني الكلام كله مفهوم الآن. طيب ماشي الحمد لله هذه نعمة. للترتيل والتفسير إنه كانت مرتبة، الترتيل معروف، القراءة بتؤدى ما فيها إشكال هذا، لكن هو كلامنا الآن عن مثلا الترجيع. هل أحد الآن يعرف طريقة الترجيع كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في سند شفاهي مثل الإمالات الآن؟ والآن تسمع القراء لما يقرأ بالإمالة يقرأ بدقة كيف يميل، لكن ما نجد أحد يعطينا كيف كان يرجع. كتابيس لا هو الإشكالية أن تقصد يعني المعاصرة يعني الكتب المعاصرة، لا لا شك الكتب المعاصرة إذا درس الكتاب فهو يغني عن كثير من الكتب، لأنه في الحقيقة أغلبها تكرار، ما في شيء جديد، هي فيها في جديد في طريقة عرض المعلومة. يعني أغلب الكتب المعاصرة في طريقة عرض المعلومة، قد يكون هناك زيادات بعض القضايا، لكن في الغالب أصول العلم في النهاية معروفة. ولما يجي واحد يتكلم عن النون أحكام النون ساكن التنوين، أصول الأحكام والتنوين لم تختلف عند فلان عن علان عن آخر، فقط كيف يرتب المعلومات هذا بيختلف.
الشيخ رجحنا النص العلمي التجويد اللفظ العام، وهذا كنت من اللي يقرا التجويد الان ما اتى بشيء جديد، وانما هو كيفيه النطق بالحروف العربيه. طيب اذا واحد من اهل النجد قرا بلهجه اهل النجد وهي لغه عربيه فصيحه، واللي من اهل الحجاز يقرا بلهجه اهل النجد وهي لغه عربيه فصيحه.
ما ادري كيف بيقرا. ترى ما كملنا الان، احنا الان الان احنا ماشيين يعني شيئا فشيئا، بقي عندنا الاشكاليه او الاشكاليه اللي كانت التجويد ما جاءت الى الان، احنا تكلمنا الان عن اصل التجويد هو تحسين اللفظ العربي، بقي قضيه المقادير ما تكلمنا عنها هذا. وهي المقادير اللي فيها اشكال بنتكلم عنها ان شاء الله لاحقا. لكن كونه يتكلم اللهجات اللي في اليوم هل هو نفس اللهجات العربيه القديمه؟ هذه قضيه لابد نعرف انها فيها يعني في ايش؟ طيب في تغير كثير جدا، في تغير. ولهذا الان لما تسمع بعض التالين الذين يقرؤون تعرف صار تميز من بين منطقه هنا يعني بسبب ايش؟ اللحن، يعني طريقه النطق عنده تتبين انه هذا من كذا او هذا من كذا، معنى انه اثرت اللهجه على ماذا؟ على القراءه. لكن لما يتعلم القراءه تكون اللهجه لما يتكلم كلام عادي، ولما ياتي القران يكون ايش؟ يحسن القراءه. مثل بعض الأخوة المصريين طبعا لما يتكلم بكلام عادي قد يقول ايش الذين يخلق، اذا بدأ يتكلم يقرأ قرآن مباشرة ايش تنتبه هذه في يقرأ اللفظ قراءة عربية ما تكون قراءة متركة الذين هذه. ما لأن قصد من ذلك انه يجب ان نعرف انه فيه بالفعل تأثير للهجات على قراءة القرآن، هذا التأثير يعتبر خلل او لحن، ولذاته في قضية ايش ما يتعلق باللحن الجلي والخفي. نعم ايش العامي يمنع وما يمنع يصير مع الشطر الاخر وهو عليه شاق يدخل في الشاق هذا لا تشقون عليه ما يقرابه والله اصل الاحتجاج طبعا العلماء تكلموا فيه طبعا جعلوا فيه تقريبا 150 لكنه ما في يعني ما في مسطرة بالضبط انه بالفعل 150 لكنه في تلك الاعصار وفي مناطق عن مناطق واللي في البادية غير الذين في المدن يعني يميزون بينها، ولكن اذا ثبت ان الكلام عربي حتى لو كان بعد هذا العصر فانه يثبت، لكنهم تقريبا جعلوه عصر الاحتجاج ما يقرب من 150 سنة. اينا طيب اذا سبحانك اللهم وبحمدك.